في خضم الأحداث تتباين القراءات.
تتباين القراءات.
المجتمع الليبي هو مجتمع
صراع، هناك صراع من أجل النفوذ والسلطة.
وفي ظل اختلاف الآراء لابد من إثارة النقاش.
روسيا تقول أنها مستعدة لأن تتقرب سكونها
الأمنية. نحن أمام قوتين متصارعتين.
ملفات تفتح وملفات تطرح.
وحتى هذا الفرق الواقعي.
التعثر الذي لم أفهمه شخصيا بالنسبة للدبلوماسية المصرية في هذا.
وأخرى تنتظر الحزم.
بعد رفض مجلس الأمن للأمم المتحدة.
هذا الطرح الواقعي الجزائري. هنا طرح براغماتي.
نقاش. برنامج حواري
يدقق في الحدث ويبرز أبعاده وخلفياته
مع أكاديميين وباحثين ومختصين.
نقاش
يقدمه لكم عبد القادر بوجلة كل سبت بدءا من منتصف النهار على الدولة.
مجددا وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى الجزء الثاني المتبقي من برنامج نقاش. أذكر بأن ضيفي الكريم هو السيد الأخضر عمارة المدير العام بالنيابة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية. أهلا بكم من جديد سيد الأخضر عمارة. لازلنا في الحملة الانتخابية ومختلف الضوابط والقوانين التي تنظم هذه العملية. هناك نقطة أخرى وهي التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. هناك حيز زمني محدد يمنح لكل الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار هذه الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية. هناك ضوابط أيضا تحدد هذه العملية سيد الاختامارة.
هذه هي عملية تطرق لها المشرع وخص بها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلى وجه الخصوص وسلطة الضبط. إذن القانون مكن جميع القوائم من إمكانية الحضور في الوسائل السمعية البصرية لشرح خطابها الانتخابي لجميع الناخبين، وأعطاها الحق في أن يكون بالتساوي وحسب عدد القوائم المترشح، ويتم ذلك عن طريق الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسلطة الضبط وطبعا القطاع المعني. سيتم توزيع الوحدات التي الزمنية التي ستخصص لجميع القوائم حسب عدد القوائم المودعة وحسب نفس الشيء بالنسبة للقوائم الحرة، وسيتم ذلك في أوانه.
وكان هناك بعض الاستفسارات على حتى الأحزاب السياسية لأنه بعض الأحزاب اشتكت من أنه ما عندهاش نفس المدة الزمنية لبعض الأحزاب الكبيرة، ولكن القانون هو من يحدد ذلك لأنه هذا حسب تواجد القوائم داخل كل دائرة انتخابية
حسب عدد القوائم المترشحة. إذا اللي عنده 52 قائمة مشكلة اللي عنده قائمة واحدة بطبيعة الحال، وهذا منطقي جدا.
أكيد أستاذ الأخضر عمارة، نقطة أخرى نثيرها في هذا البرنامج وهو حضور ملاحظين دوليين من هيئات دولية من الاتحاد الأوروبي، من الاتحاد الإفريقي، من منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا الجامعة العربية التي أكدت حضورها خلال هذا الاستحقاق. متى يحضر هؤلاء الملاحظون، وبالنسبة للأعداد أيضا التي تحضر، وكيف سترافق العملية الانتخابية؟
تواجد الملاحظين لا يخص فقط بلدنا، هذه ظاهرة عالمية تدخل في إطار العالم. الآن أصبح قرية، وبالتالي الحوكمة والعولمة تقتضي أن نكون شفافين في جميع المراحل. وبالتالي هناك عندنا تجربة، عادة ما يأتي ممثلين ملاحظين عن هيئات دولية لا سيما جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، منظمة الدول الإسلامية إلى آخره. هناك حسب المعلومات اللي عندي حتى الآن أظن ما يزيد عن 300 ملاحظة لمختلف المنظمات والهيئات الدولية. بدأوا يجيوا من يحضرون للعمليات، تم استقبال البعض منهم على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو الأطراف المعنية.
أعضاء الجامعة يحضرون، الجامعة العربية يحضرون أواخر شهر أفريل، يعني هل الحضور والملاحظة، عملية الملاحظة لهؤلاء تكون فقط ليوم الاقتراع أو أيضا يسيرون عملية يعني ما قبل الاقتراع؟
لا، حتى قبل الاقتراع هناك حبل انتخابية، هناك قوائم مترشحة، هناك ضوابط قانونية، هناك مسار اللي يجي يلاحظ ميلاحظش فقط يوم الاقتراع، ولكن يلاحظ كل الترتيبات وكل الضمانات اللي موجودة حتى يكون فكرة عن 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 النظام الانتخابي وسيرورته. وأيضا يوم الاقتراع حتى على مستوى ربما مراكز التصويت ومكاتب التصويت إلى آخره، ملاحظات جميع المسار الانتخابي في جميع مراحله.
نعم، ونحن نصل معك أستاذ الخضر عمارة ليوم الاقتراع، الترتيبات الخاصة بهذا اليوم أو هذا الحدث الانتخابي. إذن الأحزاب السياسية سلا يكون لها ممثلون على مستوى المكاتب والمراكز الاقتراع، يعني أو لجان الانتخابية البلدية والولائية، كما يمكنهم أيضا يعني حضور عملية الفرز، أيضا الحصول على نسخة من المحضر إضافة إلى تسلمهم القائمة الانتخابية للدائرة التي يمثلون، يعني يكون حضور في كل نقطة في كل مرحلة خلال هذا اليوم الانتخابي.
حضور ممثلي القوائم ليس فقط يوم الانتخابات، وإنما في جميع مراحله. أولا من خلال وضع تحت تصرفهم القوائم الانتخابية، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا من خلال تمكينهم من قوائم مؤطري مكاتب ومراكز التصويت، وأعطاهم المشرع حتى حق الاعتراض أو الطعن لدى الجهات القضائية فيما يخص التأطير.
يعني إذا كان هناك لبس، إذا كانت هناك
إذا كان هناك مؤطر لمكتب تصويت له قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من مترشح، أو ينتمي إلى حزب سياسي ما ويكون مؤطرا، فهذا قابل للطعن وقابل للاستبدال. ثالثا من خلال حضورهم إجراء القرعة، إن خصت تحديد الرقم التعريفي الوطني بالنسبة للأحزاب السياسية، أو بالنسبة ل تحديد فضاءات إشهار الترشيحات، أو على مستوى إجراء القرعة إن كان ذلك ضروريا بالنسبة لاستعمال القاعات أو أماكن اجتماعات وتجمعات. إذن القوائم حاضرة في كل مراحل، أيضا تحضر يوم الاقتراع على مستوى مكاتب التصويت، بدءا من افتتاح المكتب، من ساعة افتتاح المكتب إلى غاية اختتام الاقتراع، حضور الفرز العلني للأصوات، واستلام نسخة من محضر الفرز في حينه وبمكتب التصويت. أيضا حضور ممثلي القوائم على مستوى اللجان الانتخابية البلدية، واستلام نسخة من محضر الإحصاء البلدي، وأيضا حضور ممثلي القوائم على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية، واستلام نسخة من محضر تركيز وتجميع النتائج على مستوى الدائرة الانتخابية. إذن هذه كلها ضمانات من شأنها أن تمكن الأحزاب السياسية من حضور جميع العمليات، وتأكد وزرع الطمأنينة في نفوس جميع القوائم حتى في نفوس الناخبين.
نعم، والإدارة هنا لا تتدخل، يعني يوم الاقتراع يعني كل المهام الإدارة تتوقف عند فتح صناديق الاقتراع.
في الحقيقة الإدارة تعمل لتحضير الانتخابات ليوم الاقتراع لمدة ثلاثة أشهر، لكن يوم الاقتراع تخرج كامل العملية من يديها.
نعم.
تصبح عملية قانونية بحتة تحت إشراف قضائي عن طريق اللجان الانتخابية الإدارية، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومداومتها وتحت مراقبة الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة. احنا نتابع فقط العملية وفي آخر المطاف كسائر كسائر الناس نحصل على النتائج كسائر الناس.
نعم. بالنسبة للتأطير
وحتى محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي يستلموه القوائم الممثلين القوائم المترشحة قبل الوالي وقبل وزير الداخلية.
بالنسبة للتأطير والوسائل المادية والبشرية المسخرة يوم الاختراع أستاذ أخضر،
خليني نقول لك أنه بالنسبة للوسائل المادية هي وسائل معتبرة طبعا. احنا عندنا ما يزيد عن 12,000 مركز تصويت وما يزيد عن 53,000 مكتب تصويت. لدينا لجان انتخابية بلدية ولا بد من إمداد لهذه اللجان على مستوى البلديات على مستوى الولايات إلى آخره، وبالتالي تقتضي تجنيد ما يزيد عن 500,000 مؤطر.
نعم.
هذا أدنى مستوى، لكن أبعد من ذلك. احنا نتكلم على انتخابات تشريعية، الانتخابات المحلية هما اقتراعين في نفس اليوم وفي نفس الوقت، إذن يتضاعف العدد، وبالتالي الإدارة الجزائرية في العموم والسلطات العمومية اكتسبت تجربة كبيرة من خلال جميع الاقتراعات ولها تحكم كبير في هذه العمليات من ناحية الإدارية والتقنية والقانونية.
طيب بالنسبة لما بعد يعني يوم الاقتراع، بالنسبة للنتائج أنتم قلتم أنه ستحصلون على نتائج مثل يعني باقي الهيئات، مرحلة ما بعد يعني هذه النتائج في حال حدوث خروقات يعني تطعن بها الأحزاب السياسية،
هناك جهة مخولة لاستقبال الطعون والبت فيها وهي المجلس الدستوري. هي الجهة الوحيدة للنظر في الطعون وفي جوهر الطعون والبت فيها والإعلان عن النتائج النهائية. وبإمكان أي قائمة أن تقدم طعنا عن طريق الطرق التي يحددها المجلس الدستوري.
هل يمكن لكم أن تقارنوا أن يعني عملية تنظيم هذه العملية الانتخابية بسابقتها بما أنكم يعني تمثلون الإدارة، ما الفرق بين هذه التشريعات والتشريعات السابقة؟
الفرق في الحقيقة الفرق معنوي وسياسي أكثر منه عمل أكثر منه إداري أو تقني. أولا هذا أول اقتراع اللي ينظم في ظل الدستور المعدل اللي أتى بالكثير من الإصلاحات الجوهرية، ونقول باللي في كثير من ميادين أحدث ثورة. اللي يتفحص الدستور مليح يشوف ما جاء به الدستور. هذه أول نقطة. ثانيا الفرق أنه هناك هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ووضح المشرح في المصف الدستوري هي هيئة دستورية وحدد صلاحياتها وتنظيمها في الدستور. القانون العضوي ما هو إلا تفصيل لما جاء به الدستور. هذه العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ميزتها أنها دائمة عن طريق اللجنة الدائمة التي وضعها لها الدستور. ثانيا
ليست لجنة إشراف كسابقتها، يعني
ليست لجنة إشراف كسابقتها وليست كذا، هي دائمة من خلال لجنتها الدائمة. صحيح أنها مشكلة من 410 عضوا، نصفهم قضاة والنصف كفاءات من المجتمع المدني ينتشرون عبر الوطن وعبر المداومات، بدءا من استدعاء لها الناخبة إلى أي غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة، لكن هناك رئيس يتميز بديمومته على مستوى هذه الهيئة. وهناك لجنة دائمة مشكلة من 10 أعضاء، ومن بين صلاحيتها هي وضع برنامج لتكوين ممثلي الأحزاب في مجال مراقبة الانتخابات، وتطوير هذه الأساليب الرقابة وتعميمها على مستوى جميع القوى السياسية. ثانيا هي قوة اقتراح، هي قوة اقتراح بالنسبة لتطوير النظام التشريعي والتنظيمي لأطر الانتخابات. وأخيرا لها سلطة الإشراف عن مراجعة القوائم الانتخابية في كل سنة، أو من خلال المراجعة الاستثنائية بالنسبة لتجري في كل اقتراح.
يعني عملية أو عمل هذه الهيئة لن يكون مرتبطا فقط بمواعيد انتخابية، ولكن سيكون يعني عمل دؤوب دائم على طول السنة.
بالعكس،
هذا هو الفرق بينها وبين اللجنة. نعم.
أما الفرق أيضا في هو هناك تمت دسترة بعض الأحكام، هو وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف ممثلي المترشحين اللي هي حكم دستوري، وأيضا هناك حكم دستوري وترجم بدقة شديدة في القانون العظيم المتعلق بنظام الانتخابات، وهو إلزام السلطات العمومية بإحاطة النظام بإحاطة العمليات الانتخابية بالحياد والنزاهة والشفافية.
نعم، وهو دائما الأمر المطلوب من طرف الجميع في مثل هذه المواعيد. أستاذ لخضع عمارة، اللجنة السابقة، لجنة الإشراف على الانتخابات، يعني كانت تتلقى اختيارات من طرف فقط الأحزاب السياسية، تكون طعون كتابية، لكن اليوم الهيئة يعني تستقبل كل اختار وكل يعني انذار من طرف الجميع، يعني حتى المواطن يمكن أن يختار الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يعني ربما شيء الذي يشهر المواطن اليوم.
كل من له مصلحة في المسار الانتخابي يمكن له أن يخطر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
يعني في حين مواطن ما يعني موش مسؤول يكون شاف خرق معين يمكن أن يتجه لأعضاء الهيئة.
لا يمنع المواطن من تقديم أي اختار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على هذه الهيئة
المتواجدة، يعني المتواجدة
في جميع الولايات من خلال مداومتها.
يعني مداومتها موجودة بالبلديات بالولايات
موجودة على مستوى الولايات.
نعم.
هناك 8 أعضاء، 4 قضاة و4 من المجتمع المدني في كل ولاية.
نعم.
لكن المشرع تفطن لذلك وأعطاها إمكانية تسخير الضباط العموميون لتدعيمها خلال كل عمليات انتخابية، لا سيما يوم الاقتراع. الضباط العموميون اللي هما الموثقين والمحضرين القضائيين.
نعم. يعني تدعيمها في كل عملية
وفي كل مراحل.
أستاذ الأخضر عمارة، يعني كل ترتيبات وضعت، كل الإجراءات جاهزة لانطلاق هذه الحملة الانتخابية لضمان سير حسن لهذه العملية الانتخابية ويوم الاقتراع، لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات. ما يمكننا القول هو أنه على المواطن اليوم أداء يعني التوجه لأداء واجبه الانتخابي قبل كل شيء.
لا، المشرع وضع كل الضمانات، وأعتقد أنه الإدارة وضعت كل الترتيبات لتمكين المواطن أن يؤدي واجبه بكل راحة. نحن نحضر لانتخابات، عندنا 23 ما يزيد عن 23 مليون ناخب. لما نحضر الانتخابات نأمل أن يكون هناك 23 مليون ناخب، وبالتالي أملنا الوحيد هو أن المواطن لابد أن يتميز بحس المواطن القوي حتى يؤدي واجبه ويعطي كل القوة وكل المصداقية للمؤسسات التي تنتج عن العمليات الانتخابية، سواء كان المجلس الشعبي الوطني أو المجالس المحلية أو هذا ما يعطي هذا أنا سبق وكنت قلت أنه الوطن ما يحميش فقط الجيش الوطني الشعبي أو قوات الأمن، كل يحميه في موقعه وفي زمانه ومن خلال الإحساس بالانتماء إلى الوطن ومن خلال حس المواطنة ومن خلال أداء الواجب. الوقت الأنسب وقت لأن يقول المواطن كلمته هو من خلال ورقة التصويت لينتخب على من يريد، لكن الواجب الأول هو أداء هذا الواجب.
نعم، وهي المواعيد التي يثبت فيها الجزائريون في كل مرة انتماءهم لهذا الوطن وخوفهم على هذا الوطن. عبد الملك سلال الوزير الأول دعا في أكثر من مرة إلى استقرار الوطن وتحصين استقرار الوطن من خلال المشاركة في هذه الانتخابات. السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية دعا أيضا وفي أكثر من منبر إلى المشاركة القوية في هذه الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي، والتي اعتبرها مفتاح الجزائريين للمحافظة على استقرار وتنمية الوطن والحفاظ أيضا على مكتسبات هذه الأمة. شكرا جزيلا لك سيد الأخضر عمارة مدير الإدارة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، شكرا جزيلا على استجابة الدعوة وتقديم كل هذه التوضيحات.
شكرا.
شكرا لكم مستمعين أنتم على حسن المتابعة وطيب الإصغاء. أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل ومواضيع جديدة خاصة دائما بتشريعية 4 ماي. إلى اللقاء.